بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة فين؟ هاني فين؟
مشغل فريقي؟ مشغل فريقي؟
وبعده.
لا انت مشغل ولا تقيل؟ فقط فريقي.
وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو منار السبيل، في شرح الدليل للعلامة الفقيه ابن ضويان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى كتاب الحجر. قال: وهو منع المالك من التصرف في ماله. الحجر منع المالك من التصرف في ماله، سواء كان هذا المنع منعا شرعيا أو كان هذا المنع من قبل الحاكم. منعا شرعيا أي من قبل الشرع، كالحجر على السفيه والمجنون، فهذا من قبل الشرع، أو يكون منعا من قبل الحاكم، كأن يحجر الحاكم على رجل من أجل إعطاء غرمائه حقوقهم. فأصل الحجر المنع، ومنه سمي العقل حجرا، لأنه يمنع الإنسان عما لا يليق. ولهذا قال سبحانه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر إن في ذلك لقسم لذي حجر. إن في ذلك، هل في ذلك لقسم، هل في ذلك هل في ذلك إيه؟ واحد بس. هل في ذلك قسم لذي حجر. فلذي حجر يعني ذي عقل. وهو نوعان: الأول لحق الغير، والثاني لحظ نفسه. فالحجر وهو المنع من التصرف، تارة يكون منعا من التصرف لحق الغير، وتارة يكون منعا من التصرف لحق الشخص نفسه ولحظ الشخص نفسه. الأول لحق الغير كالحجر على مفلس، لحق الغرماء، لحق الغرماء. رجل عنده مثلا قطعة أرض، هذه قطعة الأرض تساوي 100,000، وعليه ديون لغرماء قد حل أجلها، هذه الديون مثلا 500,000، والرجل ما عنده ما يستطيع أن يسدد إلا 100,000. فهنا يأتي الحاكم فيحجر على هذا الرجل في الأرض التي تبلغ قيمتها 100,000، ثم يبيعها ويوزع هذه 100,000 على الغرماء على حسب أنصبتهم وعلى حسب حصصهم. هذا هو الحجر. يبقى الحجر هنا لحظ الرجل ولا لحظ الغرماء؟ هذا الحجر حظ من؟ لحظ الغرماء. هذا لحظ الغرماء، كالحجر على مفلس وعلى راهن لحق مرتهن ومريض مرض الموت المخوف فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة. لأن المرض المخوف، هذا المرض المخوف يمنع الرجل من يتصرف فيما زاد عن الثلث. المرض المخوف يخول لك التصرف في حدود الثلث فقط. لماذا؟ لأن الحق صار يتعلق بالورثة، فلا يجوز لمن نزل به مرض المخوف أن يتصرف في ماله زيادة على الثلث لتعلق حق الورثة، فيحجر على المريض مرضا مخوفا أن يتصرف في ماله لأنه متهم فيه وتعلق به حق الغير وهم الورثة. وكذلك قن ومكاتب لحق السيد، ومرتد لحق المسلمين، لأن تركته فيء وربما تصرف فيها تصرفا يقصد به إتلافها ليفوتها عليه. رجل حكم بردته فيحجر عليه حتى لا يتصرف في ماله، لأنه قد يتصرف في ماله الذي هو المسلمين بما يضر المسلمين فيحجر عليه. وكذلك مشتر بعد طلب الشفيع، أي مشتر شقصا مشفوعا بعد طلب الشفيع له لحق الشفيع، فيحجر أيضا عليه حتى لا هذا المشتري شقصا يعني جزءا أو حقا لشريك فيمنع من التصرف فيه، لأن حق الشريك متعلق به فلا يجوز لك أن تبيعه. يحجر عليه الحاكم حتى ينتفع الشريك بحصته ويمكنه استرداد هذا الحق مرة ثانية. طيب، يبقى إذن هذا النوع الأول من الحجر. إذن الحجر ما هو؟ منع من التصرف في المال، وهذا على قسمين: القسم الأول حجر لمصلحة الغير، والقسم الثاني حجر لمصلحة الشخص. الحجر لمصلحة الغير مثل إيه؟ الحجر على على مفلس، حجر على مفلس، الحج على راهن، على مكاتب، على مرتد، على مشتر شقصا من أجل حق الشفيع، كل هذا يحجر عليه لمصلحة الغير، يحجر عليه لمصلحة الغير لتعلق حق الغير به. الثاني لحظ نفسه، أي لفائدة تعود عليه، كعلى الصغير ومجنون وسفيه. صغير نمنعه من التصرف، الحاكم نمنعه من التصرف، يحجر عليه. الصغير لو ورث مثلا ولد عنده 7 سنوات ورث 1,000,000 جنيه من أبيه، نترك 1,000,000 جنيه بين يديه يتصرف فيها كيفما شاء؟ لا، لابد أن نحجر عليه. المجنون كذلك لا نتركه يتصرف لأنه لا يحسن التصرف، فإذا هؤلاء جميعا لا يحسنون التصرف، لهذا نحجر عليهم. قد يقول قائل: أنت تضيق عليه الآن، هذا ماله وملكه يتصرف فيه كيفما شاء. نقول: لا، هذا لا يحسن التصرف، وبالتالي نحجر عليه لمصلحته، لأن الشريعة أتت بتحصيل المصالح أو جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، فإن الشريعة تتصرف لصالح الشخص ولو كان على غير مراد، ولو كان على غير مراد تمنع من أن يتصرف تصرفا لا يليق به أو يضر بماله أو يضر ببدنه. ومن هنا شرعت الحدود، فالحدود شرعت لماذا؟ لحفظ النفس والعقل والدين والعرض والنسل، هذه حقوق تحفظ، من أجل ذلك شرعت الحدود. فلو شربت خمرا، أنت شربت خمرا يذهب عقلك وتصرف تصرفات سيئة، فلهذا كان حد شرب الخمر من أجل ألا تشرب خمرا فتسيء في تصرفك، كذلك أيضا ويذهب عقلك، كذلك أيضا حد الزنا حتى لا يعتدي الناس بعضهم على بعض في أعراضهم، فبهذا يحصل من العار ما يحصل، وهذا من أبلغ الضرر الذي يمكن أن يلحق بالإنسان. يعني المهم أن الشريعة لا تترك الواحد يتصرف كيفما شاء ويقول أنا حر في تصرفاتي، أنت حر في حدود الشريعة، أما بعيدا عن الشريعة فنقول لست حرا، إنما تقلم أظفارك، تقلم لصالحك أنت. ما ينبغي أن تقول: والله أنا حر أشرب خمر، أزني بالنساء، أخذ أموال، أفعل كذا. لا، لست حرا، أنت عبد لله سبحانه وتعالى، عبد لله عز وجل، وعبوديتك لله شرف وصيانة، فالحجر يكون لمصلحتك أيضا. نعم، قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال سعيد وعكرمة: هو مال اليتيم لا تؤتيه إياه وأنفق عليه، فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. طيب، يبقى إذن هنا الحجر على قسمين، ما هما؟ الحجر على قسمين، حجر من أجل حق الغير وحجر لحظ نفسه. الحجر لحق الغير مثل إيه؟ مثل المفلس والراهن والمرتد وغير هؤلاء. طيب، لأنه تعلق بالتركة حقوق للغير، والمريض مرض مخوف. طيب، والثاني لحظ نفسه كالسفيه والمجنون والمعتوه الذي لا يحسن تصرف، هذا يمنع من هذا التصرف في ماله. طيب بالنسبة الحجر على المدينة، نعم للأرض مش فا... ما سمعتش حاجة ال... تمام، يعني لا تعطيهم أموالهم، لا تعطيهم مالا وهم لإحسان التصرف. ما فيش إشكال، ما هو نفس المسألة، ما هو الحجر يعني المانع. المنع بإيه؟ إن إما أنك لا تعطيهم فكذا، أو تأخذ منهم فتمنعهم من تصرف في ماله. لا، الأضحية مستحبة ما يلزم فيه. ولو ما هو ضابط التصرف بما يهدر ماله، لكن لا تجبره أنت من أجل أن يتصدق أن يضحي، أن لا تجبره عليه، لكن تدله تعظه. فلو مثلا سيشتري سجائر امنعه، سيشتري خمرة وأنت لك ولاية عليه تستطيع امنعه، سيذهب مثلا يتزوج كل يوم واحدة وطلعها امنعه، ينفق يأتي بأصحاب سوء وينفق عليهم امنعه، يشتري مثلا شيئا لا قيمة له ولكن بتجر في الأثار وغير ذلك امنعه، كل ما يبدد تركته امنعه. لكن ما تحمله به على الخير، ما تحمله به على الخير من الأضاحي وغير ذلك، لا هذا لا تأخذ بماله، لكن تعظه وتوجهه، إن استجاب فالحمد لله وإلا فلا. حتى اليتيم إذا كنت ناظرا على ماله هل تتصدق؟ لا، الذي يظهر أنك لا تفعل ذلك إلا الزكاة فقط. الزكاة تخرج الزكاة. أما صدقة مثلا تقول والله أنا سأخذ مثلا 100,000 أبني له مسجدا، أو أساهم مع أخي مثلا 10,000 في زواجه أو 5,000 في زواجه وكذا، لا طبعا هذا لا يكون. نعم، أي نعم، ما فيش إشكال، ما في إشكال، بل هذا الأفضل حتى لا تأكل زكاة المال، هذا هو الأفضل. نعم، ولا يطالب المدين، هذا بالنسبة المدين، الحجر على المدين، ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل، لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله. تحجر عليه، أنا علي دين، هذا الدين وفاء بعد سنة، تحجر علي؟ لا، ما تحجر علي، انتظر السنة، ليس لك حق المطالبة. نعم، لكن لو أراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه براهن يحرز أو كفيل مليء. لو أراد سفرا طويلا هذا على قسمين، إما أنه يريد سفرا، سيسافر سفرا طويلا لكن سيعود قبل حلول وقت الأداء، فليس لك أن تمنعه. الثاني أنه سيسافر ويحل موعد أداء الدين في سفره، فهنا لك أن تمنعه، فإن قدم لك ضمانا أو مليئا أو كفيلا، تعال يا فلان أنت اضمن عند هذا، إذا لم أوفي حقه في هذا الوقت فتوفي أنت حقه له، إن كان كذلك فلا بأس، إن كان كذلك فلا بأس. طيب لو قال أنا أذهب لحج الفريضة، أريد أن أحج هذه السنة الفريضة، والدين سيحل حال الحج، إن كان الدين سيحل قبل الحج لا، وفيني ديني، وإن بقي لك بعد الدين شيء حج، إذا ما بقي لك خلاص، لأن الحج لمن استطاع إليه سبيلا، وأداء الناس، أداء حقوق الناس يقدم على الحج، أداء حقوق الناس يقدم على الحج أولا. ليه؟ لأن الحج بعد الحقوق الواجبة، وحق العبد مبني على المشاحة، أما حق الله سبحانه وتعالى هذا مبني على المسامحة، هذه المسألة الأولى. أما لو كان أداء الدين هذا سوف يكون بعد الحج أو في أثناء رحلة الحج، فحينئذ ليس له منعه، لأن الحق الواجب هنا هو واجب الحج، فيقدم واجب الحج، فيقدم واجب الحج. ولهذا يقول العلماء، وهنا مسألة أيضا يمكن أو قريبة من هذا، لو كان الإنسان محتاجا للزواج وعنده مثلا 50,000 للزواج ثم لم يحج، فهل يخرج ب50,000 للحج أو يتزوج ب50,000؟ قالوا ينظر هنا، إن كان إذا لم يتزوج سيتضرر ويخاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة فإنه يقدم الزواج. أما إذا كان الأمر على السعة وأنه يمكن يتأخر 2-3 سنين فيقدم الحج. فإذا كان سيتضرر يقدم الزواج، وإلا فيقدم الحج. نعم، حتى لو كان الزواج لولده، حتى لو كان الزواج لولده ليس بلازم أن يكون لنفسه، يعني لولد، يعني ولده يريد أن يتزوج وليس يملك نفقة، وإذا لم يتزوج سيتضرر، فهنا ينفق على ولده ويزوج ولده ويؤجل الحج. كل ذلك يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لمن استطاع، الذي يملك بعد نفقاته الأصلية، الذي يملك بعد نفقاته الأصلية الزاد والراحل. هذا لم يملك بعد نفقاته الأصلية، نفقة الزواج هذه نفقة أصلية، هذه نفقة. حتى لو كان الرجل يحتاج إلى زواج ثاني وثالث ورابع، لا من أجل التشهي وكذا وتحقيق السنة وخلافه، لكن من أجل العنت، الخوف على نفسه من العنت، يعني من الزنا، لو لم يتزوج الزوجة الثانية قد يضطر إلى الوقوع في الزنا، فحينئذ أو يتضرر بذلك، فحينئذ نعم يقدم الزواج. نعم. ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت إن وثق ورثته بما تقد، أي رهن يحرز أو كفيل مليء اختاره الخراقي لقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك حقا فلي ورثتي. يعني لو أنا لي عندك دين بعد سنة وحصل لك جنون بعد شهرين، هل الجنون هذا يقدم هذا الأجل فيحل الآن؟ لا. طيب، مات الشخص لي دين عند رجل موعده بعد سنة، ثم مات الشخص اليوم بعد شهر، مات الشخص بعد شهر، طيب هل يلزم الورثة بالسداد فورا أم لا؟ نقول الصواب أن الورثة لا يلزمون بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك حقا فلورثته. ومن الحقوق حق الأجل، ومن الحقوق حق الأجل. فإن قال قائل: لكن هذا الرجل سوف يحبس بدينه فيكون أداء الدين أولى، نقول يحبس بدينه إذا كان مفرطا، يحبس بدينه إن كان مقصرا، لكن هذا ليس في تقصير، هذا دين لم يحل أجله، وعليه فلا شيء إن شاء الله. فإذا لم يكن عليه ملامة شرعية فإنه لا يحبس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ولهذا الذي يموت عليه دين وكان عاجزا عن سداده، والله يعلم أنه لو حصل ذلك لسدده، ثم مات ولم يسدد فلا شيء عليه إن شاء الله. نعم. الدين يخرج من رأس التركة، نجنب دين الأب. نعم. أو لو وزعناها يبقى كل واحد عارف عليه من دين أبيه على قدر حصته، فاللي أخذت النصف عليها النصف، واللي أخذ المراث كامل للذكر بتحظ الأنثيين، كل واحد على قدر تركته. نعم. في 100,000 المفترض نطلع 100,000، هنقسم بقى إيه؟ للذكر بتحظ الأنثيين. طب دخلنا 100,000 نفس المسألة، ذكر بتحظ الأنثيين، وماله كل واحدة، والأم تأخذ السدس مثلا، والأب أخذ السدس، اللي يأخذ السدس يشيل السدس، وليأخذ النصف يشيل النصف، وليأخذ الثلثين يشيل الثلثين، وليأخذ الباقي يشيل الباقي. نفس المسألة، قسم المئة ألف قسمة الميراث تماما. نعم. قال: ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه. أنت عليك دين الآن وأنت مالك، سدد الآن لا تؤجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه، مطل الغني ظلم، الغني المماطل ظالم. قال صلى الله عليه وسلم: يحل عقوبته وعرضه. واحد أكل عليه فلوسي، في الشارع نفسه، يا جماعة يرضوكم، يا جماعة يرضوكم، يا جماعة محمد أبو إبراهيم واخد فلوسي وعليه النهاردة، والرجل عنده بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وبيشتري أراضي وبيشتري كذا. هذا معنى يحل عرضه. عرضه هنا يعني ذكر هذا الرجل فتسوء سمعته بين الناس. خلاص أنت حر، أنت اللي جايبه لنفسك. وعقوبته يعني سجنه، ولهذا يسجن المليء القادر، يسجن في الدين. إذا كان الدين حالا فإنه يسجن في ذلك لأنه مليء قادر. نعم. قال: ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه، لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه. وإن مطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه، فإن أبى حبسه. فإن أبى حبسه، يحبسه إن أبى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم. الواجد يعني القادر، ليه يعني منع ومماطلته، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال الإمام أحمد: قال وكيع عرضه يعني شكواه، وعقوبته يعني حبسه. وإن لم يقضه باع الحاكم ماله وقضى دينه، لأنه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دينه. رواه الخلال وسعيد بن منصور، لكن الحديث ضعيف ولم يثبت هذا. طيب، يبقى إذن الذي عليه الدين يا أخواني، وهو حال على قسمين: إما أن يكون رجل غنيا فنلزمه بالوفاء، إذا ما التزم بالوفاء هذا وقال لا وماطل، نرفع أمره إلى القاضي، نرفع أمره للحاكم، والحاكم يحبسه حتى يوفي دينه ولا يخرجه حتى يتبين أمره، يعني لا يخرجه من السجن حتى يتبين أمره. إنه معسر مثلا، قد يقول: والله أنا عندي فلوس، صحيح أنتوا شايفيني ما شاء الله معايا سيارة وعندي يعني فيلا وعندي كذا، فالناس بيحكموا علي أن أنا غني، لكن مش تأكل أصلا. صحيح أنا بنيت الفيلا وعندي السيارة يوما كنت غنيا، لكن الآن أصابتني يعني جائحة وعندي ظروف وما عندي. فإن تبين للحاكم هذا أطلقه، إن تبين للحاكم هذا أطلقه. وبعدين أنا لا ألزمه بأن يبيع مثلا يعني بيته أو يبيع سيارته إذا كان مثله يحتاج إلى ذلك. يعني مثلا يبيع سيارته، واخد بالك، وهذا الرجل مثله ليركب مواصلات، عند زوجته وعنده أولاده، ورجل محافظ ورجل كذا، وهذه السيارة يقضي مصالحه عليها، لا ما يلزم. لكن مثلا لو كان مثلا فيلا باب فدانين ثلاثة وفدان وكلام من ذا، لا نقول أنت نحجر عليك ونبيع هذا ونأتي لك ببيت يناسبك، بيت. لكن لو كان بيته متواضع نقول لا بيع واستأجر، لا ما نقولوش استأجر، يبقى في بيته. نعم. فإن كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا. فإن كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسر. المعسر لا يحجر عليه، المعسر لا يحجر عليه، المعسر يترك حتى يسد دينه. لأنه لماذا يحجر عليه؟ الحجر عليه أصلا ما في فائدة، إن سجنته أي فائدة في سجن المعسر؟ سيسدد لك دينك في السجن، ما في فائدة، ثم أنك عاقبته من غير ذنب. قال سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى من يسر، وأن تصدقوا خير لكم، ولو عفوت عنه وتصدقت عليه هذا خير وأفضل. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي أصيب في ثماره: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. والله أنت لك عنده 10,000، وجدت 500 جنيه، وجدت 1,000 جنيه، خذوا وخلاص، تعفو عنه فيما بقي. إذن الذي عليه دين هو حال على قسمين: إما غني مماطل، هذا ترفع أمره القاضي ويسجنه القاضي حتى يوفي ما عليه. اثنين: أن يكون معسرا لا يجد، فهذا أنظره فنظرة إلى ميسر. نعم نعم. يعني ايه الجديد بذيء الانسان؟ يعني ايه؟ يقسم بينهم طالما الاثنين حلين يقسم بينهم على قدر حصتهم. واحد ليه 10,000، واحد ليه 5، وهو جاي له 1,000 جنيه، يبقى يقسم 2 إلى 1، يعني 700 و300 مثلا. نعم. وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، لزمه إجابتهم. يعني الغرماء إذا سألوا الحاكم وقالوا: يا حاكم، هذا رجل عنده قطعة أرض تساوي 100,000 جنيه، احجر عليه، فيلزم الحاكم إجابة هؤلاء. لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، رواه الخلال وسعد في سننه. ولأن في دفع للضرر عن الغرماء فلزم ذلك لقضائهم. يبقى إذن إذا قال الغرماء للحاكم أحجر على هذا الرجل يلزمه الحجر عليه. وسن إظهار حجر لفلس، يعني إذا حجر على واحد لفلسه يسمى إظهار ذلك حتى لا يتعامل معه الناس على أن له مالا. يعني واحد مثلا ممكن يعطيه مال لأن له أرض، فإذا عرف أن الأرض هذه محجور عليها لن يعطيها واحد مالا، يبقى يسمى إظهار الحجر حتى إذا تعامل معه أحد يكون متعاملا من جهة أنه ليس لديه مال. نعم. طيب يا اخواني، لو انه مثلا هذا الرجل لو قطعة ارض حجرنا عليه ب100,000، حجرنا عليه، هل يمنع من المعاملات مع الناس؟ لا، لا يمنع من المعاملات مع الناس حتى لو بالدين، لكن ما يكون عليه من دين لا يتعلق بالمال المحجور عليه حال الحج، انما يكون هذا في ذمته لكن لا يتعلق بالمال المحجور عليه. يعني مثلا رجل عنده قطعة أرض ب100,000 وحجرنا عليه في قطعة الأرض، حجرنا عليه في قطعة أرض اللي ب100,000، حجرنا عليه في ذلك في قطعة الأرض اللي ب100,000. طيب هل لو تعامل مع واحد جاب من واحد غرفة نوم مثلا أو أنتريه أو كذا، خلاص ما في إشكال لأنه جائز التصرف، لكن لا يتصرف في ال100,000. أو يأتينا واحد هو صاحب الأنتريه يقول إيه، أنا هدخل ضمن الغرماء في قطعة الأرض، سددوا لي الدين، نقول لا، لأن وقت الحجر لم يكن مدينا لك، هذا دين جديد أنت أعطيته وأنت تعلم أنه هو محجور عليه أو حتى ما تعلم. فإن وقت الحجر يكون المال فقط للغرماء الموجودين وقت الحجر. نعم. الإيه؟ اذا كان له تركة طبعا. لا، اذا لم يكن عليهم تركة لا يلزمه، لكن هذا من قبيل الاستحباب والاحسان الافضل، لكن لا يلزمه. خلاص يلزمه لو قالوا هذا يلزمه. نعم. يبقى إذن هنا إما أن يكون الدين على معسر، وإما أن يكون الدين على موسر. عرفنا إذا كان الدين على موسر غني ومماطل هذا يسجن ويرفع أمره إلى القاضي ويلزمه القاضي بالسداد ويحبس حتى يسدد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. أما إذا كان على معسر فلا يسجن المعسر ولا يرفع أمره إلى القاضي وينظر حتى يوفي ما عليه، فإن عجز عن الوفاء فلا شيء عليه. هذا فيما يتعلق بالحجر ونوعيه: الحجر لمصلحة نفسه، والحجر لإيه؟ لمصلحة الغير. طيب، قال: فصل في آثار الحجر. وفائدة الحجر أحكام أربعة. وفائدة الحجر أحكام أربعة. الأول: تعلق حق الغرماء بالمال. فائدة الحجر ليه؟ واحد: تعلق حق الغرماء بالمال، لأنه يباع في ديونهم فكانت حقوقهم متعلقة به كالرهن. الرجل الذي عنده قطعة أرض بمئة ألف، هنا يتعلق حق الغرماء بالمال. فلما تعلق حقهم بالمال وجب الحجر عليه إن طلب الغرماء ذلك من الحاكم حتى يحصل تسديد ديونهم، فلا يصح تصرفه فيه بشيء، يعني في المال المحجور عليه كبيع وهبة ووقف ونحو ذلك، لأنه حجر ثبت بالحاكم فمنع تصرفه كالحجر للسفه. إذا حجر الحاكم على قطعة الأرض هذه فلا يجوز لشخص هذا أن يبيع أو أن يوهب أو إلى آخره. طيب، ولو بالعتق في أصح قولي أهل العلم، إن أعتق يعني حجرنا على عبد مثلا ما يبيعه، طيب إن قال العبد هذا حر، فالجماهير على أنه لا يصح، لأنه أنت إنما تعتق ما تملك، الآن هذا ليس ملكك، هذا تعلق به حق من الغرماء. وبعض العلم قال يصح لأن الشريعة تتشوف إلى العتق وكذا، والصواب أنه لا يصح ولا يفوت على الناس ما لهم، والشريعة التي تتشوف إلى العتق تمنع من ذلك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقد أعتق عبدا عن دبر، يعني إذا مات فهو حر، وهذا الرجل لا يملك مالا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه. ليه؟ لأنه محتاج إليه الآن، كيف تعتق عن دبر وأنت الآن محتاج إليه؟ إذا تعلق بهذا العبد حق فإنه يمنع من التصرف فيه. وعليه إذا تعلق حق الغرماء بالعبد فإنه يمنع من التصرف فيه، فإن أعتقه فلا يصح عتقه. طيب، وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح، لأنه أهل للتصرف، والحجر لما تعلق بماله دون ذمته كما قلت لكم من قبل. يعني هذا الرجل إذا باع واشترى وهو محجور عليه، فهذا البيع والشراء صحيحان، لكن لا يتعلق حق بالمال المحجور عليه قطعة الأرض. أنت اشتريت من واحد مالا بخمسة آلاف بعشرة آلاف بكذا، المهم أنك إيه، لا يتعلق هذا بالأرض نفسها، بقطعة الأرض نفسها، وطولب به بعد فك الحجر عنه. الثاني من أحكام الحجر ومن آثاره أن من وجد عين ما باعه أو أقره فهو أحق به. أن من وجد عين ما باعه أو أقره فهو أحق به. أنا أعطيت لرجل ثلاجة ولم يسددني شيئا منها، وبعد أسبوع تم الحجر عليه والثلاجة موجودة، خذ الثلاجة، خذ ثلاجتك ولا تدخل أسوة الغرماء. وذلك مروي عن عثمان وعلي، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلسه أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، رواه الجماعة، بشرط كونه لا يعلم بالحجر. هذا شرط لمن فعل ما ذكر بعد الحجر. يعني واحد مثلا أعطاه ثلاجة اليوم مثلا وما يعرفش عليه حجر وأعطاه ثلاجة، فهذا يأخذها. وأن يكون المفلس حيا، إنما إذا مات المفلس فيكون هذا تبعا لتركته فتدخل أسوة الغرماء. وأن يكون عوض العين كل باقيا في ذمته، يعني ألا تكون قد أخذت شيئا من المال، أنت بعتها بألفين، إن أخذت قسطا 100 جنيه تدخل أسوة الغرماء، لكن لو لم تأخذ شيئا مطلقا خلاص. لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي بتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. انتبه القيد: ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو حق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، رواه مالك وأبو داود. نعم، إذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا حكما، وهو أنه أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي بتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، يبقى ده الشرط الأول. اثنين: وإن مات المشتري، الشرط الثاني، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، لكن إن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء. يبقى ما الحكم؟ لو وجد ما له بعينه ولكنه كان قد تقاضى شيئا من ثمنه، هل يأخذه ولا يدخل أسوة الغرماء؟ أسوة الغرماء. طيب ما الحكم لو مات الرجل؟ يدخل أسوة الغرماء. أما إذا كان حيا وجد ما له بعينه ولم يأخذ من ماله شيئا فإنه يأخذه. طيب، وأن تكون كلها في ملكه لم يتعلق بها حق الغير. فرضنا أنه هو وهب الثلاجة هذه لابنته أو وهبها لأحد وتم الحجر عليه ولم يدفع شيئا من ثمن الثلاجة، نقول الرجل يذهب إلى من وهبت إليه ويأتي به؟ لا. ليه؟ لأنها خرجت من ملكه. يبقى هذه كلها شروط، وأن تكون بحالها لم يتلف منها شيء ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، فإن طحن الحنطة ونسج الغزلة وقطع الثوب قميصا لم يرجع لأنه لم يجده بعينه، ولم تزد زيادة متصلة كالثمن والكبر، فإن وجد ذلك منع الرجوع، ولم تختلط بغير متميز ولم يتعلق بها حق للغير، فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع. يبقى إذن سؤال: متى يرجع أو يأخذ الواحد عينه إذا تم الحجر على آخذها؟ واحد إبراهيم إذا لم يقضي شيء. اثنين: أنا جدا بعينه ولم يتعلق بها حقه للغيث. ثلاثة: إذا كانت في ملكه لم تخرج بهبة أو كذا. أن يكون حيا. لم يتلف منها شيء، لم يتغير منها شيء، لم يزدد فيها شيء. كل هذا منطلق من كلمة واحدة لرسول الله، ما هي؟ بعينه، بعينه، بحاله، على ما هو عليه، بعينه. كل هذا متعلق بكلمة بعينه. فالخارج عن ملكه ليس قد وجده بعين، الذي تغير بصفته لم يجده بعين، وهكذا. نعم. طيب الثالث: يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. المال من جنس الدين يسدد به، طب والذي ليس من جنس الدين يبيعه ويسدد ديونهم كالأرض مثلا. نعم. لكن لو الدين بالقراريط، يعني ليه عنده 5 قراريط والثاني عنده 2 قراريط والثالث عنده 3 قراريط وعنده أرض، خلاص نوزع الأرض قراريط. نعم. ولا يلزمهم بيان ألا غريم سواهم، ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه، لأنه لو كان حاضرا قاسمهم فكذا إذا ظهر. طيب إحنا 5 الآن بنقول نحن الغرماء، لنا الحق عند هذا الرجل، وإحنا 5، هل الحاكم مطالبهم بأن يبحثوا ينظروا هل هناك غرماء غيرهم أم لا؟ لا، ما يلزم، ما يلزمون. طيب أخذوا ثم ظهر غريم، أخذوا ثم ظهر غريم، فما الحكم؟ إذا أخذوا ثم ظهر غريم نأخذ حصة الغريم منهم على حسب حصصه، كما لو ظهر وارث. يعني مثلا وزعت التركة على 2 وعم، وظهر عم بعد ذلك مساوي لهذا العم، يبقى يأخذ حقه من هؤلاء الورثة. كذلك إذا ظهر غريم يأخذ حقه من هؤلاء الايه، من هؤلاء الغرماء. لكن لا نوقف حقوقهم، وزع الحقوق، ولا يلزمون بإحصاء كل شيء، وزع حتى إذا ظهر غريم جديد يبقى نسقط هذا أو نأخذ منهم بنصيبهم. ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن. الحاكم لما يجي يحجر على واحد يحجر على كل ما يملك، قال لا، بعد النفقة الواجبة عليه، فيترك له ما يحتاجه من مسكن، فلا تباع داره إلا التي لا غنى له عنها. كما قلت لكم، واحد مثلا عنده عمارة، نقول له لا، بيعها شقة بقى وانت تبقي لك شقة. طيب له ولد آخر يسكن في شقة، هل نلزمه أن يبيع الشقتين اللتين يسكن فيهما ولداه ويسكنون جميعا في الشقة الواحدة؟ لا، ما فضل يبيعه. عنده فيلا في فدانين، يبقى نبيع ونجيب له بيت مسكن يليق به، وخادم صالح اللي مثله. هذا على حسب العادة، اليوم احنا ما عندناش خادم، مش احجر عليه واجيب له ايه خادم يخدمه. ليه؟ لان ليس من عادتنا الخدمة الان، فيش حد عنده خادم الان. نعم. وما يتجر به ان كان تاجرا، لا ابيع تجارته، واحد عنده محل بيقتات منه وعيش منه ابيعه؟ لا. او نص فدان بياكل منه هو وعياله؟ لا. الضابط اخواني عندنا ما هو الضابط؟ ما زاد عن الحاج، الضابط ما زاد عن الحاج. وقالت حرفة، واحد ويمجي مثلا عنده المكنة بتاعته، اجبيعها وبعدين اعيش من ايه؟ واحد يقول يا شيخ ده المكنة دي عامل لها بس الوحيدة مثلا 50,000، ولو 100,000 طب ما نخليه يبيعها ويشتغل بالاجرة عند الناس، صنايعي عند الناس. نقول لا. لكن لو صاحبنا بقى يحجر عليه وعنده آلة مثلا ب10,000، أم رايح شاري واحدة ب50,000 عشان يمتنع من هذا؟ نقول له لا، على ما أنت عليه. نعم. ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة، أي نترك له أيضا ما يجب له ولعياله. ولعياله من؟ ولعياله الذين في نفقته. اما واحد عنده دكتور وواحد عنده مهندس، نقول له اترك نفقة للدكتور والمهندس؟ لا. من مأكل ومشرب كسو. ويقول ادنى نفقة مثله، يعني اذا كان عيال دي مثلا عايشين ب3,000، يعني واحد مثلا عايش على مستوى معين يصرف 3,000-4,000 وكذا، نقول لا، متوسط الناس اللي امثالك ينفقون كام؟ 1,000 في مثلا اترك لك 1000، يقول لا انا ما استقدرش استغنى، بس عيالي صراحه معودهم لازم فكه كل يوم ولحمه كل يوم او يوم ويوم وبتاع. نقول له ان شاء الله اما ربنا يغنيك باذن الله بعد ذلك بقت لهم لحمه كل يوم، لكن هذا المال تعلق بحق الغير الان خلاص. فمشيهم بقى على بطاطس، على مش عارف ايه، على كيلو سمك يوم السوق، على كده مشي نفسك مشي حالك، لان هذا حق يتعلق باخرين. نعم. الرابع، اي من احكامي او من اثار الحجر، الرابع انقطاع الطلب عنه لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، وقوله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك، فمن اقربه او باعه شيئا علما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره، وذلك لتعلق حق الغرماء بعين الايه المال كما قلنا لكم. وهل له الرجوع بعين ماله اذا وجد؟ على وجهين، احدهما له ذلك للخبر، والثاني لا فسخ له لانه دخل على بصيره اشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه. طيب، يبقى اذا اثار الحجر هي الاربعه، الاول تعلق حق الغرماء بالمال، اثنين ان من وجد عين ما باعه او اقرضه حق به، ثلاثة انه يلزم الحاكم بقسمة المال هذا، اربعة انه اذا كان معسرا فيصبر عليه ولا يطالب. طيب، قال فصل في الحجر على السفيه والصغير والمجنون، ومن دفع ماله الى صغير او مجنون او سفيه فاتلفه لم يضمنه. لماذا مكنت السفهاء من مالك؟ لماذا مكنت السفهاء من مالك؟ انت اعطيت مالك من لا يحسن، اذا لا يضمنونه. يجي واحد يقول لي يا شيخ تعالى ابنك اعطيته 10,000 جنيه، وقلت له روح دمياط، هتلاقي اول ورشة على ايدك اليمين انزل دم الراجل ده، الوالد مثلا عنده 6 سنين أو 7 سنين، والواد بيقول راحوا مني في العربية، والواد بيقول لي مش عارف ايه. هل الاب يضمن؟ ما يضمن. مين قال لك تدي ولادك 10,000 جنيه لعيل عنده 7 سنين تقول له روح عند اول ورشة؟ وش اول ورشة؟ فمن دفع مالا لمن لا يحسن التصرف الى صغير او مجنون او سفيه فاتلفه لم يضمنه، لانه سلطه عليه برضاه، علم بالحجر يعني على هؤلاء او لا لتفريط. واما ما اخذه بغير اختيار المالك كالغصب والجناية فعليه ضمانه، لانه لتفريط من المالك والاتلاف يستوفي فيه الاهل وغيره، يعني المؤهل وغيره. يعني الولد ده اخذ آلة، انا فاتح ورشة، فالولد عنده 7 سنين راح داخل واخد حاجة من ورشة ومرايح بايعها مثلا ب50 قرش او ب2 جنيه او بكيس شيبس، خلاص وتلفت وثبت الولد داخل ورشة، هنا ابوه يضمن لانك لم تسلطه على مالك، انما هو الذي سرق واخذ. لكن لو اعطيته وقلت يا ولد خد ده اديه لفلان، اركب دمياط روح دمياط اديه حط عند فلان وكده واديك فلوس هات وتعال، فضاعت منه او اخذت منه او واحد قبله ضربه اخذ الايه هذه القطعة، يبقى لا يضمن لانك سلطته على مالك. اما لو اتلف هو مالك او اخذه بغير اختيارك فان الاب يضمن. ومتى اخذ من احدهم مالا ضمنه، ومن اخذ من احدهم مالا ضمنه حتى اخذه وليه الا ان اخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط. كويس، شوف سبحان الله الفقه يا اخواني عظيم، كل هذه المسائل تدور حول النصوص او هي مستنبطة من النصوص، فروع على النصوص، والا لا تجد نصا في كل جزئية من هذه المسائل، لكن كل هذا بالأقيسة وكل هذا بالمقاصد وكل هذا بالقواعد وكل هذا بكذا، فتتسع دائرة الفقه لتستوعب كل مسائل الناس. طيب، لو أخذت مالا من هؤلاء ومن أخذ بحديهم مالا من ولد صغير ضمنه لتعديه بقبض، ليه أخذت المال هذا؟ حتى يأخذه وليه، لأنه الولي هو الذي يأخذ مال الصغير. اللهم إلا إن أخذه يعني من المحجور عليه ليحفظه وتلف ولم يفرط، طب لو اخذ مالا من سفيه او من مجنون فتلف. يعني شايف واحد مجنون يا اخواني معاه مثلا 10,000 جنيه وعمال راح يقطع فيهم ويعمل فرط واخد ال 10,000 جنيه ده يا جماعه ابن مين؟ قالوا ابن فلان. قلت تعالى اركب، ركبته جنبي حطته 10,000، اتسرق ال 10,000 وقع السره في البحر، راح ال 10,000 انقلبت، راح ال 10,000 تضمن ولا ما تضمن؟ لا تضمن، لأنك محسن تصرفت على وجه الإحسان، وذلك مثل الذي يحفظ مال اليتيم مثلا، فجاء لص فسرق من حرز، فإنه لا يضمن لأنه ما فرط في مال اليتيم. فيد الأمين لا تضمن، يد الأمين لا تضمن إلا إذا تعدت أو فرطت. كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه فإنه لا يضمنه لأنه في ذلك، لأن في ذلك إعانة على رد الحق إلى مستحقه. نعم. واحد غصب مالا من واحد، غصبه فذهب آخر فخلص المال المغصوب لكنه تلف منه أو سرق منه، هل يضمنه؟ ما يضمنه. الرجل هذا محسن، ولو قلنا بأن الأمين والمحسن يضمن على كل حال لم تنع الناس عن الإحسان. واحد يقول طب وأنا ليه أتولى مال الأيتام؟ طب وليه؟ طالما هضمن طب وأنا إيه اللي يجيلي أصلا؟ إذا أتيت لأخذ من مال اليتيم قلتم لا، وإذا ضاع مني مال اليتيم بغير تفريط قلتم تضمن، إذا لن أخذ هذا المال. ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم حاكم بغير خلاف. قالوا في الشرح يعني لو حجرنا على واحد لكونه صغيرا فبلغ رشيدا، بلغ رشيدا يعني بلغ وكان حال بلوغه رشيدا يحسن التصرف، خلاص انفك الحجر عنه ولا يحتاج هذا إلى حكم حاكم. قال ويدفع إليه ماله، لقوله تعالى فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. وقسنا عليه المجنون لأنه في معناه، لو عقل المجنون وصار عاقلا وذهب جنونه ندفع إليه المال لأن العلة قد انتفت. لا قبل ذلك بحال، أي لا قبل البلوغ ولا العقل ولا الرشد. ولو صار شيخين حتى ولو بلغ سنا عظيما، ما بلغ كبيرا من السن لكنه مجنون، فحينئذ لا نسلمه ماله، لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا، لأن العبرة ليست بالسن يا أخوان، العبرة بالرشد حسن التصرف. فرضنا واحد عنده 30 سنة ما عرفش حاجة لا يحسن تصرف، ولد عنده 16 سنة وحسن تصرف، فاللي عنده 16 عاما يدفع عليه المال لأنه بلغ راشد، والذي عنده 30 سنة لا يدفع عليه ماله. لماذا؟ لأنه غير راشد لا يحسن التصرف. فالعبرة بماذا؟ العبرة بحسن التصرف. طيب قال علامات البلوغ، لماذا ذكر علامات البلوغ يا اخوان؟ ها؟ لماذا ذكر علامات البلوغ؟ ايه؟ لتعلق الاحكام بها هنا، لاننا ندفع المال للبالغ اذا بلغ رشيدا. وبلوغ الذكر بثلاثة اشياء، الامناء ذو المنية يعني سواء من الذكر او الانثى، أو بتمام 15 سنة أيضا للذكر أو الأنثى، أو نبات شعر خشن حول قبوله كما حصل يوم قريضة كان يكشف عن هذا عن عورته، فإذا وجد الشعر الخشن قتلوه. هذه الثلاثة يشارك بها الذكر والأنثى. الإمناء بلوغ 15 سنة إن نبات الشعر الخشن حول القبل، هذه ثلاثة يحكم بالبلوغ يعني بأحدهم. فإذا استمنى، إذا أمنى وهو عنده 12 سنة خلاص يبقى بالغ. طيب إذا بلغ 15 سنة ولم ينزل مني منه، ننتظر المني ولا نكتفي بالخمس عشر سنة؟ خلاص نكتفي بالخمس عشر سنة. أي علامة من هذه العلامات؟ الأنثى تزيد على ذلك إيه يا إخوان؟ نزول دم الإيه؟ الحيض. قال في الشرح: والحيض بلوغ في حق الجارية لا نعلم فيه خلافا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة الحيض إلا بخمار. صلاة الحيض يعني إيه؟ هي الحيض بتصلي؟ يعني البالغ التي بلغت المحيض. والحمل يحصل به البلوغ في حق الجارية لأن الولد من مائها. طيب هذه علامة البلوغ. والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه، في قول أكثر أهل العلم لقول ابن عباس في قوله تعالى: فإن الناس تبنهم رشدا قال صلاحا في أموالهم ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر. أنا أريد أن أعرف الولد ده يحسن التصرف ولا لا، فهم جاي أقول له: تعالى يا ابن، دول شوية قشر، ودول مش عارف قيمة وكذا، ودول قماش مش عارف ايه، وده كذا، خمس ست حاجات كده، ده سعره ده تبيعها ب 37 جنيه، معاك من 37 ل 42، وده تبيعه مش عارف ايه وده ايه وهكذا. اوعى تنزل عن السعر ده، لكن تزود ماشي، خد يلا انزل دمياط بيع. فرح ما شاء الله الولد جه ماهر جدا والفلوس موجودة، حاسب مظبوط كل حاجة مظبوط، قول له خلاص خد مالك بقى. فإذا ابتليته واختبرته فنجح في الاختبار فادفع عليه مال. لكن جالك انت قلت لي ده بسبعة جنيه، او جي واحد خدهم كلهم ب17 جنيه، طب هات 17 جنيه، خد يديك 7 جنيه، تمام؟ قولك هو ده انا فكرت انها 10 جنيه، يبقى هنا لسه ما زال تحت الاختبار. او توقفه امامك في ورشة في المحل يبيع قدامك ويجرب الزباين، يمطر الخشب، اذا مطر الخشب يديله فلوس على طول، اذا هو فشاد الخشب ومطر حته خشبه يديله فلوسك على طول، لان مش هيقدر يمطرها ويطلع حسابها بالظبط الا واحد ايه خبير. اذا طلع حته الخشبه ديت 6 × 2 5 × 1.25 من سعر 2500 جنيه، يعملوا 733 جنيه، كده تمام. طول في عرض في ارتفاع في سماكه من سعر المتر كذا يبقى يديك كذا، تعرف على طول هو ايه بقى تمام. اوضة مثلا اي كلام منظرها حلو شوية، الواد سواها قعدوا يقولون بقى ده اوضة، خلي بالكم الاوضة دي ما شاء الله من كم، اصل الابلكاش ده مش ابلكاش عادي، ده مش عارف ايه، وخلي بالكم اللي كذا، ودي بقى لعلمك اذا سوق هذه الغرفة امامك بهذه الطريقة تعلم انه صار ايه، صار محنكا. لكن لما يجي مثلا توقفه ويبيع الأوضة ولك خلي بالك الأوضة متكلفة علينا 5000 جنيه، بس هو بيقول بيعها ب 5000 جنيه، بس هو بيعها ب 22 جنيه، بس هي متكلفة ايه، هي متكلفة 5 جنيه. وعلى فكرة الأوضة التغرية بتاعتها زي الزفت، واخد بالك، ولا كنا بنغر ولا بتاع، وكلها المسامير اللي هي ديت كلها اي كلام. طيب قال: فصل في الولاية. يبقى البلوغ لتعلق الحجر به، الرشد لتعلق الحجر به. قال: فصل في الولاية، من يتولى الصغير واليتيم وكذا؟ قال ولاية المملوك لملكه ولو فاسقا، لأنه ماله، العبد يتولاه سيده حتى ولو كان سيده ولا فاسقا لأنه ماله، ولأن العدالة ليست شرطا لصحة تصرف الإنسان في مال. طيب، وولاية الصغير والبالغ بسفة أو جنون لأبيه، وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه، ما الأب موجود، من الذي يتولى الصغير؟ الأب. نعم، فإن لم يكن يعني له أب فوصيه، لأنه نائبه وقائم مقامه وأشبهه وكلاه في الحياة، ثم الحاكم، لأن الولاية انقطع من جهة الأب في العامة للحاكم كولاية النكاح، لأن السلطان ولي من لا ولي له. طبعا الحاكم يا أخوان عبر مؤسساته، يعني مثلا الولد ده مين اللي يتصرف فيه، مثلا وليكن مثلا الشؤون الاجتماعية، هتبحث حالته كذا وتتولى مثلا أمره الجهة المختصة، هذا معنى كلمة الحاكم. ولذا احنا دايما نقول الحاكم مؤسسات، بمعنى حينما يوصي الشارع بنصح الحاكم، بنصح الحاكم، واحد يقول لك طب احنا بنقدر نصله، وكأنه يظن ان الحاكم فين، لابد يكون في أسرع الدين، تروح هناك أسرع الدين. لا، الحاكم من هو، من ولاه الحاكم في جهتك انت، ايه مشكلتك، انت عامل ورشة مثلا، بتبني ورشة وطالع في الشارع، فالناس الناس بترجعك بتقدمك، انت هترفع امرك لمين هنا؟ الحاكم. مين الحاكم؟ الحاكم رئيس مجلس المدينة، هو لا يجي ويعين ويشوف انت متعدي على الشارع ولا لا، واخد بالك؟ ده الحاكم. ضابط المرور لما يحصل حاجة مخالفة مرورية هترفع امرك الحاكم. مين الحاكم؟ ضابط المرور. فالحاكم مؤسسات، لما نقول ننصح الحاكم يعني ايه؟ يعني ننصح لمدير المدرسة ده حاكم، ننصح لرئيس مجلس المدينة ده حاكم، ننصح لمأمور المركز ده حاكم، ننصح لشيخ الغفر ده حاكم. وعليه تطرأ مسألة، تطرأ مسألة، هل منازعة الأمر أهله تكون للحاكم الأصلي الإمام الأعظم، ولا لمن يوليه الحاكم؟ يعني هل لي مثلا ان انا ادخل على رئيس مجلس المدينة واضربه واطرده واقول مش عارف ايه واتظهر عليه واقول انا ماليش دعوه بالحاكم؟ هو ده الحاكم، هو هذا الحاكم، لكنك ترفع امره الى من هو اعلى منه. الحاكم قال اذا قصر رئيس المجلس المحلي في قضيتك فارفع امره الى رئيس مجلس المدينة، قصر رئيس مجلس المدينة ارفع امره الى المحافظ، المحافظ الى الوزير، وزير الى رئيس الوزراء، وهكذا. فلا اشكال في شكايته، شكايته ما فيها اشكال. نعم، وشرط في الولي الرشد، طبعا كيف يكون وليا وهو غير رشيد، والعدالة ولو ظاهرا، فلا يحتاج الحاكم لتعديل الاب او وصيه في ثبوت ولايتهما. نعم، الاب غير متهم، نعم، والجد والأم وسائر العصابات لا ولاية لهم إلا بالوصية لقصور شفقتهم عن من تقدم. الأب ماشي، الأب ما يحتاج وصية، ليه؟ لأن الأب لا يتهم، هو الأب المتولي. أما الجد والأم وسائر العصابات وكذا إذا كان فيه وصية. ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة، لأنه أمين على هذا، فلا تصرف إلا فيه حظ ومصلحة، لقوله تعالى ولا تقربوا من اليتيم إلا بالتي أحسن. وتصرف الثلاثة أي الصغير والمجنون والسفيه ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح، لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يبقى لا ينعقد بيع ولا شراء ولا كذا إلا ما جرت به العادة بالنسبة للصغير، يعني مثلا ابنك صغير مثلا واقف في المحل بيبيع إيه؟ ايه كيس شيبسي مش عارف، علبة سمنة بتاع، جرت العدد بهذا ما في اشكال. لكن يبدك مثلا يجي يبيع بيتك او هو وارث مثلا من امه التي ماتت، وارث مثلا فدان ارض، تفاجئ انت ان ابنك باع فدان الارض وعنده 7 سنين بعقد ووقع عليه وكلام من هذا القبيل، لا ينعقد بيعه هنا. لكن السفيه ان اقر بحد اي بما يوجب الحد كالقذف والزنا إن أقر بحد أو بنسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال لأنه غير متهم في نفسه. والحج لما تعلق بمال كلام جميل، كلام جميل. ما هو السفيه هذا؟ إنما حجرنا عليه لماله، إنما حجرنا عليه لمسألة الإيه؟ المال. لكن تصرفه في غير المال، تصرفه في غير المال لا إشكال فيه، تصرفه في غير المال لا إشكال فيه، لأن الحجر ما تعلق بماله. لكن إن أقر بحد أو بنسب أو يعني مثلا لو قال أنا زنيت خلاص نقيم عليه الحد. ليه؟ لأنه كان سفهه راجع إلى عدم التصرف في حسن التصرف في المال، لكنه عاقل. لكنه ولا هذا لو طلق يقع طلاقه. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل، وأن الحدود تقام عليه. وإن طلق نفذ في قول الأكثر قاله في الشرح. تاني، أجمع كل من محفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه في نفسه، على أن إقرار المحجور عليه في نفسه على نفسه جائز إذا كان بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل. قال أنا قتلت فلان، أنا شربت الخمر، أنا زنيت، أنا قذفت، يؤخذ بإقراره. وأن الحدود تقام عليه. وإن طلق نفذ في قول الأكثر. إنما السفه كان لعدم حسن التصرف في المال. وفي ناس كده يا أخوان تكون خبيرة وتكون عاقلة في التصرفات كلها، لكن في المال ما يقدرش، لا يحسن التصرف في المال. لكن لو عاد السفه إلى العقل جنون أو شبه جنون أو أبله، فهنا لا يثبت شيء من ذلك، لأنه غير متقن العقل ولا يعي شيء. الأبيض مثل الأسود عنده لا يحسن. نعم. وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر عليه، لأنه حجر عليه لحظه، ولأن قبول إقراره يبطل معنى الحجر، لأنه يدين الناس ويقر لهم. يعني إن أقرنا عليه حاجة نقول له خلاص بعد الحجر سدد ما أقررت به على نفسك. فصل في تصرفات الولي. والولي مع الحاجة، مع الحاجة أن يأكل من مال موليه لقوله تعالى، أو موليه لقوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني واحد قائم على مال يتيم ويحتاج أن يأكل منه، فلا بأس إذا أخذ بالمعروف. قال سبحانه وتعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقالت عائشة: أنزلت في ولي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله، إن كان فقيرا أكل منه بمعروف. طيب، يأكل من مال موليه الأقل من أجرة مثله أو كفايته. يأكل كام؟ يأكل بكام؟ نقول له مثلا لو أنت مستأجر عند هذا الولد في المال هذا، تأخذ أجرة كام؟ 1000 جنيه. أقل أجرة 1000 جنيه، يبقى خلاص ما تزيد عن 1000 جنيه. ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم، قال في القواعد والإنصاب بغير خلاف. يعني الحاكم لو قال له خلاص احنا تبقى ناظر على هذا المال بمرتب كذا، خلاص. ولزوجته ولكل متصرف في بيته أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه. لكن الزوجة تأخذ مال الزوج وتتصدق به، لا، ليس لها ذلك، إنما رغيف، قطعة لحم، أي شيء مما جرت به العادة، هذا لا إشكال في ذلك. لحديث عائشة مرفوعا: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجر ما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه. ولم تذكر إذنا، لأن العادة السماح وطيب النفس به. يعني هذا إذا كان الصدقة والنفقة بما جرت به الايه العادة الا ان يمنعه الا شوفي ولا رغيف عيش لا تخرج من بيت شيئا بغير اذن ولا رغيف يبقى له ذلك ولا يجوز لها ان تصدق بالرغيف او يكون بخيلا فيحرم لقوله تعالى ان جماعكم وملكم وعرضكم حرام عليكم وقول لا يحل من امرئ مسلم الا عن طيب نفس فإلى أن يمنعه أو يكون بخيلا فيحرم. طب ده واحد بخيل وطبعا البخيل هذا لو المرأة أنفقت 5 جنيه هيموت ويجي له دكتور ممكن مثلا بمية جنيه عشان يكشف عليه مقابل 5 جنيه واخد بالك؟ فلو بخيل يبقى لا تتصدق إلا أن ترجع إليه إلا بإذن. هذا بالنسبة لباب الولاية وما يتعلق به. بقي ايه؟ الوكالة. نعم. بس في مسألة بمناسبة دمياط، ليه اذا ذكر البخل يذكر دمياط؟ مع اننا ما رأينا الكرم يعني الا في دمياط، ليه اذا ذكر البخل ذكر دمياط؟ ليه؟ على فكرة احنا من المدافعين عن دمياط في هذه المسألة لأننا ما رأينا إلا كرما، بس ناس شغالة، إنما ناس تاني بقى فاضية عايزة بقى واحد يجي أحد أنا بقول كده، هي ناس شغالة بس مسألة شغل، يعني أنت مثلا واحد عمال يمقع عينيه، واحد بطال معدي عايز بقى له تغدى تعال تغدى ونعمل لك شاي ومش عارف يعمل إيه وإيه، يكون هو عامل له إيه حتة خشب، هي المشكلة في كده. ما هو صح، صحيح. أنا أرجع على ذلك، أنا أدافع من هذا المبدأ، أدافع من هذا المبدأ، أقول لأن هؤلاء منشغلون ليسوا قوما بطالين، فتجد الصغير والكبير كله زي الصين كده، كل بيت فيه شغلته فما في وقت. نعم. وإلا أنا يعني أخبرت أن أهل دمياط في بيوتهم عندهم بذخ، يعني عندهم يمكن زيادة كمان في النفقات والمصاريف، يعني بزيادة في بيوتهم. نعم. حتى يقول المرأة إذا كانت دمياطية، المرأة الدمياطية مرأة واسعة اليد، يعني صاحبة نفقة، حتى لقد يعني ترهق زوجها في ذلك. مسألة كويسة، يعني لو أن الرجل كان عنده مال، الآن المال الموجود ضيق يعني، وقسم الحاكم على الغرماء على حسب الحصص، طيب والرجل عليه 100,000 والمال له قسم 50,000 بعد ذلك رزقه الله بمال، هل يلزم يعني بمعنى هل يبقى باقي الدين في ذمته أو بمجرد القضاء انتهى؟ الذي يظهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، أنه لا يبقى شيء في ذمته ولو وسع الله عليه بعد ذلك، لأن النبي ما قال يبقى شيء في ذمته، قال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. هذا الذي يظهر لي، أنه لا يطالب مستقبلا بشيء ولا يتعلق بذمته شيء، لأنه حال هذا قضى معي ما عليه، ومعلوم أن الإنسان قد يجد بعد ذلك، فلم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم عليه حقا بعد هذا. نعم. فإن إيه؟ فين؟ إيه نعم. فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقام. يعني إذا لم يكن حاكم أما حكامون اليوم شرح من ذا كلام من يعني في الشرح هذا قال اختاره تقي الدين وقال في حكيم عاجز كالعدم. نقل ابن الحكم في من عنده مال فطالبه به الورثة في من عنده مال فطالبه به الورثة فيخاف بأمره ترى أن يخبر الحاكم وفعل إليه. قال أما حكمنا اليوم من هؤلاء فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم. قال ابن الحكم في من عنده مال فطالبه به الورثة في من عنده مال فطالبه به الورثة فيخاف من أمره أو يخاف من أمره ترى أن يخبر الحاكم وانفعه إليه. قال أما حكامنا أن يخبر الحاكم وانفعه إليه يعني اللي عنده المال يوديه الحاكم وهو يتولى هذا. قال أما حكامنا اليوم هؤلاء فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم. يمكن كثرة الظلم فيهم وأنه لا يلزم أصلا نفع الحاكم فيقوم هو بأداء وما فيش مشكلة. زي مثلا دلوقتي مثلا يعني مثلها ايه المجلس الحسم. انت ممكن تقول للناس بلاش تودوا المجلس الحسم. والمجلس الحسم هذا رجوع للحاكم في التصرف في هذا المال. لكن الحاكم بيعمل ايه بيضع ذلك في البنوك وبيبقى المال ممكن 10-15-20 سنة. طبعا هو صاحب يديك ارباح. احنا عندنا ارباح محرمة ولا حلال؟ محرم. وبالتالي انت مطالب بقى هل تخرج الزكاة كل سنة ولا في نهاية المدة على حسب بقى. ثم يمنع الانسان من التصرف في المال الا بوفق ضوابط حتى لا يكون هناك تعريض المال للخطر. يعني هي شيء طيب الا انها توضع في بنوك ليأتي من وريها أرباح فتأكلها الزكاة وأنت لا يجوز لك أن تستفيد من الأرباح. فحينئذ ماذا نقول؟ نقول للناس لا تدخلوا الأموال. أولا ليس واجب عليكم ليس واجبا عليكم هذا. فأنتوا حطوا الأموال مع أحد أحسن. هذا معنى الكلام. لكن لو كانت الأموال توضع على جهة سليمة صحيحة ولا ربا فيها ولا إلى آخره يكون الحاكم أفضل. نعم. قال باب الوكالة وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع لقوله تعالى والعاملين عليها. وقال تعالى فابعثوا أحدكم بوارقيكم هذه إلى المدينة. ويستنابة جائزة التصرف مثله فيما تدخله النيابة أن ينيب غيره. دي الوكالة أن ينيب غيره لكن فيما تصح نيابة فيه. فمثلا لا تصح نيابة في العبادات. رجل يقول يا ابني يبقى صلي معاك الظهر لأن أنا كسلان اليوم. بعد ما تصلي أنت الظهر يبقى صلي الظهر معاك لأن أنا كسلان اليوم شوي. ما تصل النيابة فيه. لكن خذ يا ابني الفلوس دي حق الزكاة وزعها. تصح إذا كان وكيلا في توزيع الزكاة. طيب يا ابني أنا رمضان السنة دي حر والوقت طويل فأنت بأصوم بشهر بعد رمضان عندي. ما يصلح. فالوكالة فيما يصح فيه الوكالة. وفسخ كعقد وفسخ وطلاق ورجعة وكتابة وتدبير وصلح وتفرقة صدقة ونذر وكفارة وفعل حج وعمرة كل هذا جائز. أن توكل واحد بطلاق زوجتك تقول له إذا فطلق زوجتي فطلقها صح الطلاق. يقول لها أنت طالق صح الطلاق. رجع زوجتي صحة الرجع. لا فيما لا تدخله نيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث لتعلقها ببدن من هي عليه. لا يصلي أحد عن أحد، لا يصوم أحد عن أحد، وطهارة من حدث. واحد جنب تستحمله أنت؟ طبعا لا. وطهارة من إيه؟ من حدث. أو تتوضى، واحد بوعد تتوضى له أنت؟ لا. ليه؟ لتعلق ذلك بالبدن. وتصح الوكالة منجزة كأنت وكيل الآن. وكيل إيه؟ الآن وكيل السعدية، وكيل لصلاة العصر. طلق امرأتي معك إلا الذي بس، أذن الفجر انتهت المسألة. فطلقها مع الأذان، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ إذا طلقها مع الأذان قال شوف أذن الفجر لا تطلق، فإذا أذن قال الله أكبر الله أكبر بعد ما تشاهد الرجل طلقها، يقع طلاق ولا ما يقع؟ إيه؟ خاف هو يقصد الأذان. نقول فيها تفصيل، إن كان هذا المؤذن يؤذن على أذان الشرع المعروف عنده خبرة ينظر إلى العلامة الفجر الصادق المعروف خلاص. أما أذن اليوم ده يعني في دقيقة في دقيقتين في ثلاثة في كذا، فالأمر هذا قد يكون فيه بحبوحة. نعم. ولهذا الإنسان له أن يأكل وأن يشرب وقت الأذان. فتصح الوكالة منجزة ومعلقة. نص عليك قولي إذا قدم الحاج فبيع هذا، يعلق له. إذا جابت 5 جنيه الحتة بيع، ما جابتش ما تبيعهاش، يبقى علق الوكالة على إيه؟ البيع على جزء معين. طيب. ومؤقتة كأنت وكيل شهرا أو سنة، وتنعقد بكل ما دل عليه من قول أو فعل. طبعا الوكالة عقد جائز. يعني ايه عقد جائز؟ ما معنى عقد جائز يا اخواني؟ يعني لأحد الطرفين ان يفسخ في اي وقت شاء. نعم. وضده اللازم وشرط تعيين الوكيل، فلا يصح وكلت احد هذين، ما ينفعش انا وكلت احد الاخين دول، ما ينفعش، لابد واحد بس وان يعين. لا علمه بها، فلو باع عبد زيد على انه فضولي وبان ان زيدا كان وكله في بيعه قبل البيع صار اعتبارا بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف. وتصح في بيع ماله كله او ما شاء منه، وبالمطالبه بالحقوق وبالابراء منها كلها او ما شاء منها. يعني انت توكل في بيع مالك كله، في بعضه، في تحصيل مال لك او بعضه. ولا يصح ان قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة. ذكره الآزجي، ذكر الآزجي واتفاق الأصحاب، لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق النساء واعتاق رقيقه، فيعظم الغرر والضرر. يعني يصح انك تقول له وكلتك في بيع كل مالي، لكن ما ينفعش تقول له وكلتك في كل قليل وكثير. ليه؟ دي تفويض عام وعليه يدخل فيها بقى الطلاق ويدخل فيها كل حاجة. طب التوكيل العام يا اخواني اللي بيتعمل دلوقتي صيغته ايه؟ توكيل عام بنص عليه يعني في بيع وشراء وكذا وكذا، ولا توكيل عام يعني صيغته ايه؟ الشيخ حسن، التوكيل العام دلوقتي صيغته ايه؟ التوكيل الخاص في قضية معينة مرافعة قضية معينة، لكن التوكيل العام في ايه؟ في ايه بقى؟ وكله في ايه؟
التوكيل العام احنا في بيع وشراء جميع ممتلكات، يقول كده جميع ممتلكات، في مراجعة البنوك، في وضع
يعني ينص على الحيثيات. أيوة. تمام، ينص على مفردات، لكن ما ينفعش توكيل عام في كل شؤوني.
لا. ينص على كل حاجة.
ينص على كل حاجة. وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه لدلالة الحال على الإذن فيه. يعني أنت وكلتني مثلا ببيع هذه القطعة، فأنا داخل المسجد أدخل الحمام فموقف واحد، قلت له لو جاء واحد يبقى إيه حد يشتري يبقى بيعها له بالشيء الفلاني، ودخلت أنا الحمام وجيت، فيصح هذا، يصح الوكيل أن يوكل بما جرت العادة به. نعم. أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد. قال لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكل. الحاجة الخارجة عن النظام أو الشرط أو العادة لابد يرجع فيها إلى مين؟ يعني أنا بقولك بيع الحاجة دي وهات الفلوس، وروح أنت بيعها بالأجل، غلط، لأن الأجل ده بيفوت علي الثمن الحالي إلا إذا أذن لك في ذلك. نعم. طيب فيما تبطل به الوكالة؟ الوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين. عقود جائزة يعني لأحد الطرفين أن يترك هذا، أنا وكلتك يا أبو خالد روح بيع الحاجة الفلانية، خلاص ونص الطريق أبو خالد تصل عليه قال لا أنا ما جالي مشوار وأنا ما مش هبيع، خلاص لا أستطيع أن ألزمه، أو أنا أتصل عليه أنا أقول له أبو خالد خلاص لا تبع هذه. لكل من المتعاقدين فسخها، وتبطل كلها بموت أحدهما وجنونه، لو مات أحد الطرفين خلاص بطلت، أو جنة، وبالحجر سفه حيث اعتبر الرشد. وتبطل يعني الوكالة بطروء فسق الموكل ووكيل فيما ينافيه الفسق. يعني مثلا أنا وكلتك بالإمامة مكان، فأنت شرب خمر وكلام من ده، طلعت شرب خمر بطلت. ليه؟ لأن الفسق مؤثر في هذا، الفسق مؤثر في هذا. كإيجاب النكاح وإثبات الحد واستيفائه لخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف، وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه كأعيان ماله لانقطاع تصرفه فيها، بخلاف ما لو وكل في شراء في ذمته أو في ضمان أو اقتراض. وبردته أي الموكل لأنه ممنوع من الموكل لأنه ممنوع من التصرف في ماله، أو الموكل لأنه ممنوع من التصرف في ماله ما دام مرتد. تمام كده. لو واحد وكلت ثم ارتد بطلت الوكالة. ليه؟ لأنه هو ممنوع من التصرف في ماله، يحجر على ماله لأنه انتقل ماله الآن إلى بيت المال، يبقى يمنع من التصرف في ماله هنا، وبالتالي إذا منع هو من التصرف في ماله يبقى من باب أولى وكيله يمنع من التصرف له في ماله. أو كتابته قنا وكل في عتقه وبوطئه زوجة وكل في طلاقها، وبوطئه زوجة وكل في طلاق أو وكل في طلاقها لأنه دليل على رغبته فيها واختيار إمساكها، ولذلك كان وطء رجعة في المطلقة رجعيا بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرج. يعني تبطل الوكالة واحد وكل امرأة رجل يطلق امرأته قال اطلقها النهاردة ثم جمع قبل الفجر لقبل الفجر ثم جمعها مغربا او بعد العشاء، قال خلاص بطلت الوكالة، وهو رغب كده رغب في امرأته، بهذا يكون راغب في امرأته. وبوطئ زوجة وكل في طلاقه، وبما يدل على الرجوع من احدهما اي تبطل الوكالة بهذا. وينعزل الوكيل بموت موكله، انا وكلتك ومت انعزلت الوكالة خلاص، لأن التركة الآن تعلقت بحق الورثة وبعزله له ولو لم يعلم، لأنه رفع عقد لا يستقر إلى رضا صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق. فصح بغير علمه كالطلاق. يعني هنا لو قال طلق امرأتي معك للفجر ثم عزله من غير علمه، قال يا إسلام هذا أنا عزلته كذا، فطلق الرجل بعد العزل، يقع طلاق ولا يقع؟ هنا يقول لا يقع، لأنه رفع العقد، لأنه رفع للعقد، ولا يفتقر ذلك إلى رضا صاحبه، فصاحب غير علمه كالطلاق. قال في الحاشية: وهو مذهب، أي فيضمن المصرف فيه، وعنه لينعزل قبل علمه، نص عليه وهو مذهب الشافعي وغيره، واختاره الشيخ، وقال هو الصواب لما في ذلك من الضرر، لأنه قد صرف الصرفات فتقع باطلة، وربما باع الجارية فيطأها فيتضرر المشتري والوكيل، وعليه ما تتصرف قبل علمه صح تصرفه. وعليه ما تتصرف قبل علمه صح تصرفه للوكيل، وهذا قول أبي حنيفة، حتى أنه لا يعزلون نفسه إلا بحضرة الموكل، ولا ينعزل الشريك والمضارب حتى يعلم رب يعلم، أو حتى يعلم رب المال والشريك، لأنه ذريعة إلى عامة الأضرار، وهو تعطيل المال عن الفوائد والأرباح. طيب، يعني الشيخ الإسلام يعني يرى، وده مذهب الشافعي، أنه لا ينعزل قبل علمه، فالمسألة خلافية، لازم يعلم، ولعل هذا هو الأقرب، لأن الوكيل قد يتصرف تصرفات يترتب عليها حقوق، فهل هو يقول له أنت الآن أنا عزلتك وليس باللازم أن تعلم؟ طب واللي يضمن هذه الأشياء مين؟ فالذي يظهر أنه لابد من إعلامه، لابد من إعلام، ويكون ما بيده بعد العزل أمانة، هذا على القول بأنه له أن يعزله بلا علمه. نعم، عدناها بقى، يعني مش عايزين مسألة تعدي خلاق لآخر الدرس. نعم، بس هنا ليس القياس في محل. نعم، للزوجة أن يطلق الزوجة بغير علمه، لأنه ما يفتقر هذا إلى علمه، لكن هنا هو وكله أن يفعل أشياء ولم يعلمه أن الوكالة قد انقضى، ففعل الأشياء، قال لا أنا عزلتك، طيب والأشياء اللي فعلتها هذه اشتريت، طيب والرجل وتفرقنا، طيب أودي فين البضاعة دي؟ هذا لا شك أنه يترتب عليه أضرار كثيرة جدا. نعم، أو باع جارية وطأها غيره، أو طلق معقودا عليها فنكحت غيره في دقيقة واحدة ولم يدخل به لأنه ما لها عدة. قال: فصل في ضمان الوكيل إذا خالف، وإذا باع الوكيل فأنقص، وإذا باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل أو عما قدر له موكله، أو اشترى بأزيد من ثمن المثل أو بأكثر مما قدر له، صح البيع والشراء، نص عليه، لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره، ولأن الضرر يزول بالتضمين، وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد لتفريط بترك الاحتياط. يعني البيع صحيح، لو باع بأنقص مما حدد له الوكيل البيع صحيح، لكن يضمن، أما البيع صحيح. طيب، وبيعه لزيد فباعه لغيره لم يصح البيع. قال: في المغني بغير خلاف علمنا، يعني بيع هذه البضاعة لزيد فباع ذلك لعمرو، قال لم يصح البيع، ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن، لأنه إنما فعل ما أمر به ولم يتعدى ولم يفرط. وإن أطلق المالك بأن قال ادفعه إلى من يصنعه فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن لأنه مفرط، والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. نعم، كل أمناء القاعدة عندنا الأمين ما يضمن ويصدق بيمينه في التلف وأنه لم يفرط. إذا قال والله ما فرطت، والله كذا وكذا، خلاص يصدق بيمينه. أذن له في البيع مؤجلا أو بغير أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد، نص عليه في المضارب والوكيل في معناه، والوكيل في معناه لأنه أمين في التصرف، فكان القول قوله في صفته. وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أو له وكان بجعل لم يقبل، أي لم يقبل قوله في الرد، لأن في قبضه نفعا لنفسه أشبه المستعير. لكن لو كان وكيل بغير مال يصدق في هذا. ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه، ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه، لأنه لا يبرأ به لجواز إنكار رب الحق، وإن كذبه لم يستحلف لعدم الفائدة إذ لا يقضى عليه بالنكول. أنا علي حق مثلا 10,000 لواحد، فادعى إنسان قال واحد قال لي والله أنا وكيل فلان هات لي 10,000 مدهم له، لا أعطيها له لاحتمال أن ينكر رب الحق هذا الكلام. أقول له معك ورقة معك كذا، طب خليه يتصل علي أرسل معك أحدا يشهد بهذا. وإن دعا موته أي موت رب الحق وأنه وارثه لزمه دفعه، أي الحق المدعي فيه مع تصديق له لإقراره له بالحق وأنه يبرأ بدفع له أشبه المورث. وإن كذبه حلف أنه لا يعلم وأنه وارثه أو لا يعلم موت رب الحق، لأنه من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار ولم يدفعه إليه. وإن ادعى موته أي موت رب الحق وأنه ورثه لزمه دفعه، وإن كذبه حلف أنه يقول في الحاشية وإن كذبه حلف علم منه أنه إن كذبه في دعواه الوكالة ونحوها لا يستحلف، وكذلك علم منه أنه إن كذبه في دعوى الوكالة ونحوها لا يستحلف وهو كذلك. وإن كذبه حلف أنه لا يعلم وأنه وارثه ولم يدفعه. نعم، وإن دعا موته وأنه وارثه لزمه دفعه. طبعا هذا كله إذا قام على ذلك بينة ودليل، يعني ليس كل واحد بقى يجي يقول لي 10,000 اللي عليك مثلا الحاج محمد مات وأنا ابنه أو أنا كذا، أقوله فين اللي يثبت؟ الاحتمال أن يكون كاذبا، الاحتمال أن يكون كاذبا. هذا كل ما يتعلق بالحجر وما يتبعه من الوكالة والولاية وغير ذلك نقف عند كتاب الشركة.